تقول لكي يخرج السلطان على الأرواح كما يضعها في الهوية. هو زي ما قال داوود من خطايا خدم بي أمه. ومع ذلك لما أنبياء العهد القديم نزلوا إلى الهوية في انتظار الخلاص والفداء والكفارة، كان بينهم وبين الأسرار هو عريقة، يعني ما كانوش في نفس المكان. ولذلك كانوا أيضا في أحضان إبراهيم عبد الآراء مثلما لعازر المسكين راح تحب إبراهيم، وإبراهيم قال للغني بيننا وبينكم هو، يعني ما كانش الكل بيجوا مع بعض. وما كانش هذا البحور أو هذه الهوية مكان عذاب، يعني تعب الناس اللي بيفتكروه مكان عذاب، ما كانش مكان عذاب، كان مكان انتظار، مكان انتظار، فما كانش عذاب. واحد بيقول اخبرتنا في الصبح في الاسبوع الماضي بان نوجه للاطفال عبارات تربي عندهم الخوف، فكيف يربي الانسان ابنه بالحديد من حديد؟ يا اخي هو بيصير بالحديد من حديد؟ وكيف يربيه بطريقه متوازنه بحيث لا يربي فيه الخوف والجبن وفي نفس الوقت يربي فيه الطاعه؟ طبعا في طرق كثيره في تربيه الاطفال، منها النواحي الايجابيه اكثر من النواحي السلبيه. يعني بدل ما تقول ربنا يفعل منك ويبدو جهنم تقول له على العكس ربنا يحبك وينبسط منك، يعني الايجابيات في التربيه احسن من السلبيات. خلينا في التربيه في حاجات كتير، يعني عايز احنا نفهم نفسيه الطفل، طبعا ده موضوع طويل لكن انا بس اشير اليه اشارات. يعني مثلا كده ولد في البيت بيتشقى بيضرب بيتنطط بيزعق، ربنا السبب انه مش لاقي حاجه تشغله بطريقه سليمه. انت تشوفه بيزعق اسكت يا ابني، اسكت يا ابني اضربه وارقد ابن الحبيب. بينما لو قلنا الولد ده هو بيزعق جبت له لعبه لطيفه اشتغلت بيها هيبطل تزعيق وكلامه هيشتغل باللعبه. الولد مثلا يخطف منك الساعه بتاعتك وهيلعب بيها ويكسرها، انت زعلان على الساعه هات الراجل ده في الوقت روح ضربه واخد منه بالعصر. بينما لو هو خاطف منك الساعه تخمم بالمفاتيح كده ينبسط بالمفاتيح ويسيب الساعه ياخد المفاتيح. هو بس احنا ايه؟ احنا يا عيوب ان احنا نعرف عقلية العيال ونعلمهم نفس الاسلوب. مثال يا استاذ قال مع عقلية عيال وقت، يعني نعلمهم بالاسلوب اللي يريحهم كاطفال. لازم الناس ياخدوا دروس في تربية الاطفال وفي ملاعبتهم. يعني اطرد الوقت عزة وزعيقه جبت له صورة جبت له شوكولاتة وهيبطل ياخد دم، قلت له تعالى اقول لك حكاية. يعني في طرق كثيرة لشغل الأطفال وعدم استخدام العنف معاهم، بشرط انك ما تدلعهمش ويطلعوا متدلعين ولما يكبروا يفضل الدلع معاهم ويفقدوا نفسهم وتقلوا. فرق بين التربية والتجميع، فرق بين التربية اللطيفة والايه؟ والتجميع. الابن اللي يتدلع يعني عايز كل حاجه في مخه ينفذها، فلو انت تنفذ كل اللي في مخه يطلع يكبر برضه عايز ينفذ اللي في مخه، لا حد يعرف يحكمك فيكسب ويضيع روحه. فانت خليك متوازن في تربيتك، لا تضغط عليه بالعنف ولا توصله الى الدلع انه لما يكبر وما يلاقيش حد يدلعه وعايز يتدلع وهو كبير يتعب روحه ويتعب الناس. أخذين بالكم الكلام ده؟ فالولد التربية الحازمة كويسة والحازمة الحنينة، والتربية السليمة غير التبليع، والتربية السليمة غير ايه؟ غير التبليع. حكاية التربية دي برضه مواضيع طويلة. واحدة بتقول قلت قلت اننا يجب ان نترك الامور لربنا يتصرف، وانا انسانة عنده 20 سنة واتقدم لي عرسان كتير رفضتهم لسوء معاملة بابا، ولكن ماما انسانة كويسة، هل اقول لهذا الانسان اللي يتقدم لي ان بابا معاملته وحشة ولا اتركها على ربنا؟ طبعا في كتير من معاملة الاباء بيطيروا العرسان، والام الحنكة تكون انت على زوجها مش على زوج من جهة. وغرض على زوجها تحترم وتحبه بس يعني ما تزوجهاش يعني تخلي لها حدود فيها. وتظل ما تضيع بيتها تضيع بنتها معاها. لا وكذلك الرجل. جايز المعاملة السيئة من الأب يطير الأرسال ده مظلوم. ولكن إذا شعر هذا العريس إن المشكلة مشكلة الأب لوحده مثل الأب والبنت يتداوى يقول أحسن للراجل اللي هيكون لوحده البنت وبعد كده هو الحل والرسال. فأنتم بالضرورة تقولوا بابا معاملته وحده ما هو يتعرف بس لكن ما تدافعيش عن أبوكم في معاملته وحده. ما تدافعيش عن أبوكم في معاملته وحده عشان ما يقومش العيلة كلها كده. وربنا مرة بحثها على خير. أنا دايما صوتي عالي جدا وهذا يضايقني. بضيقة تضايق الناس. فماذا أفعل؟ نتيجة غير أنك أنت تتمرن على صوت الله. تتمرن على صوت الله. وكل ما تلاقي صوتك عالي تشغل الهم بتاع الشمس. بالتعليم ودايما خلي صوتك على مستوى سماع لاعصابك مستوى سماع لاعصابك زي في واحد يتكلم في التمثيل بصوت عالي يسمع كل الموجودين بينما اقل صوت وفاكر يعني ما يعلي صوته ايه من بعيد. خلي صوتك على مستوى احتياج سماعك خلي صوتك على مستوى احتياج سماعك بالتدريب ممكن تنسى يعني تلاقي نفسك انفجرت كده على طول نفس صوتك فوق. واحد بيقول لماذا تبطل بقوه هذا النفس والاداء السهل ايضا مع انه لم يذكر في الانجيل المقدس هذا النفس ويوجد بعض السهل من الطوائف الاخرى بالبيت الاول والبدل ايضا لم تجد في الكتاب المقدس له نفس. يعني ان حبيت تلاقوا الملابس انجيليه لا البدن ولا نحن نبطيه بس. هو الملابس اللي احنا بنلبسها الفقاده دي اكثر وقارا من البدن لان البدن بتبين الجسم كل حته حته يبقى صح بالنسبه للرجاله دي. ولذلك حتى الناس بتاع الطوائف الاخرى اللي بيلبسوا بدل لما يكونوا رايحين حفله رسميه يجيبوا روب وغطوا البدل. طب ليه بيغطوا البدل؟ ما كان يمشي بها على طول. هي برضه الشعور بان رجل الدين ملابسه مميزه ليها نقطه كويسه في النخبه الواعيه. غير ان يبقى زي بقيه الناس شكله غير مميز يعني. كل ده بعد. طبعا مفروض. محتاج تمييز رجل الدين بلبس خاص هو تعليم الهي موجود في العهد القديم. بل ان ربنا فصل ملابس هارون تفصيلا. عشان واحد يفصل تفصيل يقول يلبس كذا 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 وكل قطعه من هذه الملابس اوصافها كذا وكذا وكذا. إذا كان ربنا أراد أن رجال الدين يلبسون الملابس بهذا الوجه فلماذا نحن نغير الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس بيقول كده. بيقول أن رجل الدين بيلبس ملابس مميزة. وربنا فصلها له تفصيل ده شوفوا ربنا عمل إيه في سفر القرآن. أولاً إيه هي الملابس اللي يلبسها رجل الدين؟ ثانياً إيه نوع الأمور؟ ثالثاً النور؟ رابعا التفصيل خامسا ايه الاشياء المضافه اليها المضافه من الملابس يعني ايه التحاليف والحميات والكراميس والحاجات اللي بيسموها التوبات دي معرفش يسموها ايه وربنا مفصلها تفصيل فليه احنا نيجي ونغير كانه ده عهد قديم دايما الناس دول يجوا ضد العهد القديم ومع انهم يجوا ضد العهد القديم تلاقيهم يقولوا كل الكتاب موحده من الله ولا كان التعليم ما دام كل الكتاب موحى به الى الله اليك على التعليم يلغي العهد القديم. ان كان في تطوير بما يناسب العهد الجديد زي بعض، لكن لا تلغى الفكرة كلها، لا تلغى الفكرة كلها. السؤال اللي بعديه، واحد يقول ارجو ان توضح لي الفرق بين التواضع وعدم الثقه بالنفس، لان كثيرين من زملائي يقولون اني مغرور، لذلك اريد ان اكون انسان متواضع وواثق في نفسي في نفسنا. طبعا لما بيقول لك انك مغرور مش بيقول لك لثقتك في نفسك، وانما للتعبير اللي انت بتعبر بيه. اذا كان مجرد ثقه داخل نفسك مين يعرفها؟ لكن لما انت تقع قصاد الناس وتقول لهم انا اعرف اعمل وصلي 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 وانا، هيبتدوا الى انك انت مغرور. فالنصيحه التي اوجهها اليك، طبعا التواضع ده موضوع طويل جدا، لكن النصيحه اللي اوجهها اليك في هذا السؤال، لا تتحدث عن نفسك، لا تتحدث عن نفسك ولا عن قدراتك ولا عن انجازاتك ولا عن اي شيء تستطيعه. وان اتكلمت قل بنعمة ربنا كذا، بمشيئة ربنا، زي ما قال بولس الرسول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لكن لو قال استطيع كل شيء لوحدينا كان يبقى منتقد فيه. فانت بلاش تتحدث عن نفسك، بلاش تتحدث عن قدراتك، بلاش تقول انك تقدر تعمل وتسوي، وانت بالحاجات في نعمة ربنا. كمان لما تثق بنفسك، ثق بمعونة ربنا ليك مش بس بنفسك. لان جاي الثقة بنفسك دي تيجي ظروف تعطلها في الفكر. جاي تيجي مشاكل مخارج تعطل كل ثقة بنفسك. فانت يعني من يفتخر فليفتخر بالرب. بلاش تقعد تقول انا انا انا. واحد بيقول سمعت شريط لقصتك وهو حياة الانتصار، وفي بداية قلت كلمت ربنا يخلقنا بدون خطية، فهل ربنا خلقنا بالخطية؟ لا، ربنا ما خلقناش بخطية، لكن بإرادة حرة يمكن أن تخطئ. يعني إمكانية الخطية موجودة، اتخلقنا بالخطية، اتخلقنا مع إمكانية الخطية، يعني لسنا معصومين من الخطأ. يعني لم يخلقنا الله معصومين من الخطأ، إنما في إمكانية للخطية وفي إمكانية لعدم الخطية، ده المقصود. وكيف يقول إن خلقنا على شبه مثال؟ طبعا خلقنا في بساطة ونقاوة وبلا خطية، لكن فيه إمكانية الخطية، بدليل إن أمكن إن آدم يخطئ إن حواء تخطئ. بخطية شيء وإمكانية الخطية شيء آخر. سؤال: هل يعتبر الرب أب الاعتراف في مشكلة ما لا أعرف لها حلا، إنه هو صوت الله لي حتى لو كان رد أتردد في تنفيذه؟ إذا كان الواحد يتردد في التنفيذ يناقش الأمر مع أب الاعتراف، لأن التردد ما يعطيه سلام في القلب، والكتاب بيقول من ثمر الروح محبة وفرح وسلام. فأي تردد يكون موجود نفسه مع أب الاعتراف، وإذا ناقش الموضوع تماما مع أب الاعتراف واستقريت على شيء يبقى ممكن تقعد هذا الشيء. سؤال: هل يمكن للراهب الذي نزل من العالم والخدمة أن يعتني عناية خاصة لأهله على اعتبار أن نظام مرتبط بهم؟ هل يجب أن يكون في معاملة موحدة للكل؟ هو يكون في معاملة موحدة للكل، لكن إذا أسرته محتاجة لمعاملته تعتبر جزء من هذا الكل يعني، مش يتنكر بيها. لأن الكتاب بيقول الذي لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته، يكون يعني كمان أنكر الإيمان وصار شرا من غير المؤمن. ناس بيقولوا نرجو معرفة هل أكل السمك في صيام الأربع جمعة حلال أم حرام؟ لا حرام. الأربع جمعة من أقدم الصيامات في الكنيسة، ولذلك تجدوا في قوانين الرسل اللي هي أقدم قوانين في صيام الأربع جمعة وصيام الأربعين المقدسة وصيام البصرة. الثلاثة دول بالذات موجودين في قوانين الرسل من أقدم أصيام الكنيسة، وهي أصيام من الدرجة الأولى، الأربعين المقدسة والأربع الجمعة والبسحة. السمك مهما كان هو برضه طعام حي، نحن بنقول ما كانش حاجة فيها حياة، بس السمك فيه حياة. وأصلا على حسب نظام الكنيسة إن السمك لا يؤكل إطلاقا في الصيام، لأنه برضه فيه حياة. ولكن نظرا لكثرة الصيامات في الكنيسة فسمحوا بالسمك في بعض الصيامات، لكن لا يمكن أن تكون الأربعاء والجمعة ولا الأربعين المقدسة ولا البسحة المقدسة. وطبعا ولا صوم يومين، لأن ناسي زي وزي الصيام الكبير في ألحان وكل حاجة. لما بياكل سمك مثلا في الأربعاء والجمعة، ما هو ممكن يبقى ياكل لحمة طول الأسبوع ويجي الأربعاء والجمعة ياكل لحم سمك، يبقى إيه ما استغناش عن لحمة ولا في أبدا. طبعا مش كويس في الحكاية. واحد بيقول قال السيد المسيح له المجد حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة بإسمه فهناك أطيب رئاستهم، فلماذا خشت اثنين أو ثلاثة؟ وهل لما الواحد يصلي لوحده لا يكون الرب معه؟ ربنا يكون مع كل احد، وكل صلاه باسمه لتقبل. اما عباره اثنين وثلاثه يعني اقل صلاه لناس مجتمعين مع بعض، يعني في الصلاه الجماعيه اقل اجتماع هو اثنين او ثلاثه. فانا يعني لما يجتمع اثنين ولا اثنين او ثلاثه لابد اكون في وسط، لانه بيتكلم عن الصلاه الاجتماعيه مش الصلاه الفرديه. سؤال، لماذا نستخدم في الإدراك الإلهي النبيذ بالذات يعني؟ هل لأن أي معجزة حدثت؟ لا، لأن النبيذ هو أقل أنواع الخمر في ناحية الكحول، يعني بتلاقي حاجة محتمرة يدوبك 4% كحول ولا حاجة، بينما الخمر الأخرى المسكرة لا يستوصل ل 50% و 60%، فهي خمر وليست مسكرة. طبعا من حاجات ثانيه. واحد بيقول قال احد القديسين انصرت مع اخ من الكنيسه من قناه الكنيسه وكان عمانا يقدمك سنه وكان بالتالي اخرك 50 سنه، وانا بحكم العالم والعمل اسير واتعامل مع ناس ليس لهم علاقه مع ربنا، فهل انا نظمت اني لا اتقدم ابدا؟ الخطاب لا يقصد ان مجرد انك تسير وانك تسيب العالم خالص، ما العالم مليان كله يعني كفر واحد، لكن يقصد انك انت تندمج معاه في الفكر وفي الكلام. فلما انت تندمج في الفكر او الكلام مع انسان غلطان يأخرك في حياتك الروحيه. لكن اذا كنت ماشي مع واحد وانت اقوى منه شخصيه، انت اللي تدير دفه الحديث للسوق، وانت تجذبه الى اسلوبك بدل هو ينزلك الى اسلوبه. وإذا صرت مع واحد ارفعه إلى مستواك ولا تهبط إلى مستواك، لأن يعني طبعا لما يصرف الرديئة بتفقد الأخلاق الجيدة، وممكن واحد يجيب لك فكرة أو كلام يشوه أفكارك. تحاول إنك أنت تنتقي الناس اللي بتمشي معاهم أو تتكلم معاهم، وإن استطعت إنك تنتقي الناس على الأقل انتقي الموضوعات، وخليك انت صاحب الكلام وانت الموجه، وان قدرت لا تعطي للكلام الذي تسمعه مكانا في قلبك كانك مسموع. استعمل يكلمك تكون فرحان، فحاجه ثانيه، وهو هو مش فرحان هيزهق منك ويبطل الكلام. واحد بيسال على قول بولس الرسول ان كان طعام يعصر أخي فلن آكل لحما لأن عاصر أخي. ماذا يقصد بولس الرسول من اكل اللحم؟ هل اكل اللحم في حد ذاته عسره؟ لا، هو بولس الرسول كان بيتكلم على اكل اللحم الذي ذبح للاصنام. يعني في لحم موجود في السوق واذا مش عارف ذبح للاصنام ولا لا، ومحرم ان يعني لو كانوا بيعصر اخوه انه اشترك مع الذين قدموا ذبيحة للاصنام. فبيقول اذا كان اكل لحم يعصر اخي، لا، اكل لحم في الحياة مش معناها في طبيعة اكل اللحم، في اللحم الذي ذبح للاصنام. يا ترى اللحم ده من ذبائح الاصنام ولا لا؟ هذه المشكلة. سؤال: أرجو أن أعرف هل المكان يغير الإنسان أم الإنسان هو الذي يغير المكان؟ وإني أعلم أن حياة الدير أفضل بكثير من حياة العالم، هل تفكيره صح أم خطأ؟ طبعا المكان لا يغير الإنسان لكن له تأثيره. المكان لا يغير الإنسان لكن له تأثيره. يعني إيه له تأثيره؟ يعني لما يكون مكان روحي بيكون له التأثير الروحي على الشخص، وإذا كان المكان غير روحي بيبقى له تأثير غير روحي على الشخص. فما نقدرش أبدا نقول إن المكان ملهوش تأثير. صحيح ما يغيرش في بعض الأوقات لكن له تأثير. فإذا كان واحد موجود في الدير وبيسمع جرس نص الليل كل يوم، والناس يقوموا ويصحوا كل يوم ويصلوا، وكل يوم يجتمعوا مع بعض من الغروب، وطقس معين موجود في الكنيسة، وحياة معينة موجودة، مفيش شك بيتأثر بهذه الحياة. مفيش شك بيتأثر بهذه الحياة. ودايما الأحكام المطلقة بتبقى عرضة للخطأ. يعني ايه أحكام مطلقة؟ يعني واحد بصفة عامة يقول المكان يغير الإنسان أو لا يغيره، ده حكم مطلق. لكن في أمكنة ممكن تغير وفي أمكنة لا تغير. في مكان له تأثير بسيط ومكان له تأثير عميق ومكان لا تأثير له على الإطلاق. كما إن الأمكنة عند السيئة بيكون لها تأثير. عشان كده الكتاب بيقول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مسيرة الأسرار وفي طريق الخطاة لم يقف، وخجلة المستهزئين لم يجلس. وبيقول: المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. فيبقى معناها برضو المكان له تأثير حتى لو لم يرتفع التأثير إلى التغيير. يعني ده شيء وده شيء. وهو في صادوم لم تغيره، ولكن قيل عنه ان البار كان يعذب نفسه يوم بعد يوم بمناظر الناس الاسرار. اذا كان لها تاثير يعذب نفسه بالمناظر اللي بيشوفها. فزي ما المكان الرديء له تاثير، المكان الكويس برضه له تاثير. لان الانسان بينتفع حتى بمجرد نظر الناس الابرار، وبينتفع بالقدوات الحسنه الموجوده امامه. لكن حكم مطلق مش مظبوط. وهل يعتبر الكاهن في سر الاعتراف وسيله بين الانسان والله؟ والكتاب المقدس يقول: لا وسيله ولا شفيع بين الانسان والله، هو ربنا يسوع المسيح. الذي بيقصد الكتاب ان ما فيش وسيله بين الله والناس الا يسوع المسيح، في الوساطه الكساريه ان المسيح قدم كساره عن الانسان. لكن في الامور الاخرى بيوجد، وليها امثله كثيره جدا في الكتاب المقدس. وحتى لما الكتاب بيقول: صلوا بعضكم من اجل بعض، ما الصلاه برضه نوع من انواع الوساطه. وكون ان الكنيسه كلها تصلي من اجل واحد برضه نوع من انواع الوساطه. وكون ان ربنا يقول لاصحاب ايوب: روحوا صلوا ايوب يصلي عنكم، لئلا افعل معكم حسب ما صنعتم. يعني فدي تدل على انه وساطه، ان ايوب تشفع في اصحابه الثلاثه، وايضا ابونا ابراهيم تشفع في اهل سدوم، وكان وسيطا بين الله وبينهم. الامثله كثيره عن الشفاعه، لكن اللي مكتوب بانه لا يوجد شفيع واحد الشفاعة الكفارية ان هي تقدم ثمن الخطية وثمن العدل الالهي فدل عمله واحد فقط هو وثابته هي مصالته. ولذلك دايما في سهل ايات الكتاب المقدس تاخذ الايات كلها الخاصه بالموضوع وتستخلص منها معنى واحد، لكن مستخد ايه واحده وفقت على كده، خذ الايه دي مع الوساطات الاخرى اللي جت في الكتاب المقدس فتفهم ان الحاجات العاديه ممكن فيها وساطه، والحاجات اللي هي بس الكفاره ما يكونش فيها وساطه. ودليل ان موسى تشفع ايضا في الشعب وكان وسوطا بين الله وبينهم، وقال لربنا اما تغفر ليهم واما تمحو اسمي من كتابه الذي كتبت، وقال له ارجع يا رب ارحمه وغضبك عند معسكر اللي انت عملته بتاعتك، وفعلا ربنا قبل هذه الوساطه ولم يهبط الناس في ذلك الحين. فخذ كل الايات على بعضها، ما تاخذش ايه واحده وتستخرج منها وقتها. الواحد بيقولها لي اللي يتركوا كاهن المكرمية تجيبوا شقة. المكرمية بتجيبوا مسؤولية، لكن الشقة دي المكرمية عندها رصيد من الشقة أن تجي يسمعوا. أنت عارف ده الإسعاد المهم ده من كلام الأرواح دي. في المكان ده اقدر انتصر عليك وفي المكان الثاني لا، يعني اي حس على كيف وينتصر عليه في اي مكان وفي اي نوع وفي اي وضع، باختصار معناها كده. وبعدين بيسأل ثم تفارقه الى حين، فهل عاد ابليس لمقابلته مرة اخرى؟ طبعا كتير خالص، لدرجة ان العبارة اللي قيلت للمسيح لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، قيل انها سؤال من الشيطان نفسه، زي ما قال له ان كنت ابن الله حول الحجارة القدس، برضه قال له ان كنت ابن الله انزل من على الصليب، نفس السؤال. فالشيطان جاءه كثيرا، حتى تلاحظوا ان بطرس لما المسيح قال انه هيصلب ويموت عليهم، فاخذوا كده على جنب وبدا ينتهي وقال له حاشاك يا رب ان تفعل هذا، فقال له اذهب عني يا شيطان انت معسر لي، يعني معناها الشيطان وضع الفكر ده في بطرس عشان يقوله ويبقى برضه بيجرب به ربنا بس بطريق غير مباشر. فكلمة فارقوا الى حين يعني فعلا التجربة تكررت. وانا افتكر لما كلمتكم عن هذا على الجبل قبل كده قلت حاجات كتيرة زي دي، وان شاء الله تطلع في الكتاب ويكون فيها كل حاجة. سؤال: ما
وأصبح الإنسان لا يستحق الحياة التي يعيشها، وأصبح المعصوم العمر طول الخطية، فربنا قصر الأعمار لكي يقصر خطية الإنسان والشر الذي على الأرض. ولذلك كان الله في كثير من المناسبات يقول عن بعض الوصايا مثل الوصية الخامسة انك ان فعلت هذا تطول ايام حياتك على الارض. هذا لا يعني ان كل واحد عمره قصير يبقى حياته مش مطول. نفس السيد المسيح ترك قصر تجسده على الارض وعمره 33 سنة، ويوحنا المعمدان يدوب 31 سنة أو أكثر عدة شهور أو السنة 30 بالكثير. كقاعدة عامة طول العمر بركة، وإن كان في بعض الأحيان ربنا بيضع الأشخاص يقدمون صورة حسنة وصورة طيبة للناس وبعد كده يكون كفاية عليهم كفاية يقدمون وعن الخير منهم أكثر من كده زي حل المعبد أو زي مثلا قداسة البابا في غير مصرها كان من أكبر بابوات القدس المصري ومع ذلك لم يكمل 7 سنوات على الكرسي 6 سنين وشويه اكثر على الرغم من كل الاعمال الطيبه التي عملها لدرجه انهم اسموه ابا الاصلاح. فربنا ساعات بيدي عمر طويل لاجل الدرجه واحيانا يخلي ناس يقدموا مثال طيب وخلق طريقه. لكن عموما بعد بالنسبه للعالم تصرف الاعمار لان العالم انطلق بالخطيه لدرجه في الاسقاط الثالث من سفر التكوين يقول ان ربنا ملك انه خلق الانسان. واحد بيقول انا بكيف اعترف اعتراف حقيقي مركز صحيح في ادانه لنفسي يجب ان يكون في ورقه. وهذا الاعتراف ورقه غلط لانه لا اصح الا هكذا وابدا اعترافه والمشكله اني اتفق وقول وقول لي اذا لم اعترف بالخلق لكن هل هذا الفكر صحيح؟ الاعتراف يعني الواحد يعرف عرض الاعتراف باللعين فاذا كان عرفه بالورقه عرفه بالخلق واحد لكن التدقيق على الناس بالاسلوب الصعب ده يعني هيخليهم يحصل كفار. ارجوكم ان قلوبكم تكون قليله على الناس كفايه انهم يجوا يقولوا عشان. بنفس التدقيق اللي يقعد الناس ويشككهم مفيش وعي ابدا. المسيح ايضا كان بيبسط الامور وكان يلوم الذين يحملون الاخرين احمالا عسره في الحلم. ومع ذلك ابنك دي اللي بتقدم على طبعا حتى الاعتراف هو بينافس الورقه بتتكلم يعني ما درستك برضه بيسالها وبتجاوب وبتسالها وبتجاوب وكلام فيه من سنة. يعني هي لو سالها كل السنه لما تجيب لك كمان ورقه مش مرغوب جدا. فبلاش ان يكون لا تحفر واللي بيقول لا تحفر ده كلامه بيسنده فيه من ايات الكتاب المقدس. طبعا ما فيش اي ايه سؤال واحد يقول في حالة أني صائم وصحيت أي مصيبة صار هل يمكن الصيام مع ما بحاجة الدنيا ما تقول لم يأكلها ولم يرد أن يأكلها. واحد يقول لا أنا ما بغيتش الصيام. يقول الجسد يستحي ضد الروح والروح يستحي ضد الدم. فأشرب أنك أنت جسدك تقوى من الجسد وأنت مصابت عليها ما تصحى. هو الأفضل أن تحكي فيه لكن اترك هذا الصدق هذا الغريب كفايه انك انت لم تنفذ الدعوه ولكم واحد يقول بالنسبه لموضوع الصروح في مجاعه كنت طموحا في العام الجامعي الاول وحصلت على تقرير جيد جدا وفي العام الثاني من كثره الطموح تعبت بالخوف من نفس التقدير وحدث هذا فعلا وحصلت على جيد والله اعلم هذا العمل هذا ممكن تكملون العمل القادم واشعر بخوف شديد تجاه نتيجه هذا العمل. يعني الخوف يخليها ترتفع والرغبه تخليها تنزل لجيد من جيد جدا لجيد. لا مستحيل يعني ما فيش داعي انا مش عارف ان انت عندهم الخوف ده. شوف يا بنتي عايز اقول لك حاجه كل ما كنت الدرس الجيلي جيد جدا في اول سنه معروف ان عقليتك قادره لمستوى جيد جدا وجايز ربما الخوف كنت جبت ممتاز مين عارف فما تخافيش ابدا. وعلشان تزيدي الخوف انصحك بانك انت تخلصي الدروس قبل الميعاد بحيث يكون عندك فرصه لمراجعه اولى ولمراجعه ثانيه لأن المراجعة بتثبت المعلومات ولما المعلومات تثبت يزول الخوف ولما يزول الخوف يزول الخوف. فما فيش داعي أبدا إنك أنت تخافي انما عالجه للخوف الذي عندك. لكن ما تحطش مصرك ان ينزل خط تنازلي وان الخط يبحترق لبيت لما يقضي عليك. لا طبعا، ما دام شخصيتك قابله لمجموعه جيده جدا يبقى انت عندك الذكاء وعندك الفهم وعندك الذاكره وعندك كل الامكانيات العقليه والفكريه اللي تعرف على مجموعه. ربنا يكون معاك ويعطيك فيك.
إذا سمعت فكرة خطية مقدمة، إذا سمعت فكرة خطية مقدمة ونظرت فكرة معينة ثم بعد ذلك قاومت هذا الفكر، فهل تعتبر خطية أم لا؟ وهل أعترف بها بالفعل؟ طبعا الفكر الذي يأتي للإنسان مفروض أن يقاومه من أي عيوب. إن شاء الله معاه مكتوب بوضع أعضاءه بوضع بعدين القاعدة والتفكر الذي نطرده مفروض أن نطرده من أول لحظة من أول بديل. وخصوصا في بعض أفكار واضحة في واحد ساعات تقول طب لما تفكر ينتهي الفكرة عليه، ما أنت عارف ينتهي عليه، فما فيش داعي أبدا أن الواحد يتباطأ. التباطؤ مع الفكر معناها خيانة لربنا واستقبال لأعدائه داخل القلب والتقاعد مع هؤلاء الأعداء. ويعترف يقول إن أنا بنبطل من الأفكار وبكتبها مدة فإيه رأيك؟ واحد يقول هناك شخص بعيد جدا عن ربنا حتى إنه لا يذهب لأي حنيط أو لوقت الكتاب ويقول إن الدعارة الكتاب ما يفهمش هذا مع ان له مركز اجتماعي عالي وابعد. وعندما سالت الا يحس بوجود الله قال انه يحصل مجموع واحد وستين شخص ويولده في الجزاء ويقصد الساكن في الكتب العالي. ما هو الطريق الذي تجعله يقبل على تبرع في الكتب والكتاب المقدس؟ وهل تبدي بعض الكتب المفسره؟ هو من زي ده اللي ما بيقراش وينفعش حاجات خفيفه وبسيطه زي المقالات الصغيرة. من قرا كتب مقدسة يقرا كتب مليها تفكير أو يقرا التفكير في الأول، متهيألي ينفع إن ده حاجة زي الكتب اللي ممنوع تسمي ما تنفعش، تلاقي كل مكان عبارة عن ورقة واحدة وخلصت ويقدر يخلص موضوع ثاني. لكن أنا بيهمني أن الشخص ده يحتاج نحو ناس كبار ويسابقوه ويوظفوا سنته ولازم يعني يكون حاضر ناس في المجتمعات من ضبط أي كتب الكتب توصلنا للكلام ده. فإذا وصلنا للسنته يبقى دي حاجة مهمة. إذا كان نقدر يقرأ كتب كبيرة ما فيش مانع. سؤال: قبل ان يتجه كوكب البريه القديس الانبا انطونيوس الى البريه سلم خطيئته لبيت للعذاره، فهل رهبيه النساء سبقت الرجال ام ان هذه البيوت لا تعد بمثابه اجر؟ في فرق بين عذاره وراهبات. كلمه عذاره كانت موجوده من عصر الرسل، ان عذارى بيكرسوا نفسهم لربنا. لكن راهبات بالمعنى المفهوم ما كانتش موجوده. العذراويه اي البطوليه هي جزء من الرهبنه لكنها ليست كل الرهبنه. لكن في عذارى بيقعدوا في بيوت للعباده لكن ما كانوش راهبات بالمعنى المفهوم. كمان كان في رجال بيتنفسوا ايضا لكن ما كانتش الرهبنه لهؤلاء النفسات بالمعنى المطلوب. وقيل ان الانبا انطونيوس في بدء حياته كان بيمر على النفسات الموجودين حوالين القريه ياخذ من كل واحد قبيله يتعلمها ولكن ما كانتش يسموا رهبان، مجرد نفسات. لكن الرهبنه بكل تفاصيلها لا كانت تنطبق على هؤلاء العذارة ولا كانت تنطبق على هؤلاء المسلمين. ولذلك اعتبر الانبا انطونيو اول واحد يسأل على الآية بتاعت من لا يضرب أباه أو أمه أو امرأته أو أخته أو أخواته ويحمل صليبه يتبعنا فليكن مثل منكم. فهل معنى هذا أن الإنسان يترك أباه وأمه بالفعل؟ وهل بكل الرهبنة تنطبق على هذه الآية؟ مقصود بها أن إذا اصطدمت محبة هؤلاء بمحبة الله يفضل محبة الله. ومش ضروري أنها تصطدم. ولذلك ممكن ان الانسان يحب ابوه وامه ويعيش بطاعتهم كويس خالص ويبقى انسان مسيحي كويس. لكن اذا حدث في يوم من الايام واتسببت محبه الله بمحبه القريب يبقى الواحد يفضل محبه الله على محبه القريب ولو ادى الامر ان تحسب هذه الرهبه. وايام السيد المسيح كان في ناس بيخشوا في المسيحيه من العائله وناس بيخشوه. ديانة جديدة. فكان بيحصل بزعب بالآباء والأبناء والأمهات والبنات كله. عشان كده قال ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا. الأب ضد ابنه والابن ضد أبوه والبنت ضد أمها. لأن واحد دخل الدين والثاني بالعكس في دخوله. فإذا حدث واتصدمت المحبتان يبقى محبة الله يفضل ولو حسبت المحبة الأخرى دورة. لكن الشرط لما واحد يقول أروح أتخانق مع أبوه عشان ينفذ الوصية طبعا مش معقول. واحد بيقول بعضنا بأسرة التربية الخليقية تم خطوبتها من محاسب متيسر ولديه شقة وهو من وليد وكه ابني وليه لهجته الصعيديه وتخشى ان يكون موضع تعليق او عدم احترام من زملاء ومال الصعيد يا ناس. واحسن لغوه في الصعيد. وامير خدمتنا رفض فكر فصل الخطوبه وقطع اعترافه كاهن خدمت كمل هذا الرأي ولكن كاهن كنيسه مش عارف ايه أثار عليها بالقصد لأنه لم يعترف سوى مرتين وغير متأكد منه. وحكيت الاعتراف بمسألة تانية مفيش دعوة باللهجة السعودية. ولكن الخطيب على استعداد لحياة روحية ويتزوج من الأسرة المقدسة. يبقى المسألة إذا بنيت على أساس روحي مع نفسي لكن على أساس سعادة دون السلامة بس. وإنها النظر. إذا الشاب كان شاب روحي كويس فتغفر له لهجته السعودية إذا اعترف بها وتاب عنها. طب السعودية دنيا بنزيد أبدا من بحط على قلبه كنت سبب ترفوه للبيت يعني وللعينة كلها. لا خلي ما تخليناش ارضوك مشكلة كده خليك بقى الشكل. سؤال هل يمكن للسيدة الحامل في الشهر الخامس انها تصوم؟ لا يترقب على صحتها وعلى نصيحة الأطباء له. يعني ممكن السؤال بيجاوب أحد الأطباء إحنا كتبوا إذا الطبيب قال تفطر يقول تفطر لأن ممكن من الحوامل والمرضعات ممكن يختار. لكن مش معناها إنها تتحول من المسألة الصحية إلى مسألة التسيب له. يعني يبان جدا إذا كانت المرأة تأكل من أجل صحتها
عايز تصريح الاكل تاخد من جنب المال او جنب عائق وتنفذه كده بطريقه فيها السهوة اكثر من السهو. هل يسمح لطلبة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة من وجه الدراسة الكلية التكنولوجية بالدراسة النسائية ممكن يكونوا منتسبين يعني يسمعوا كمستمعين؟ واحد يقول كل عام هو قدرت السيد بمناسبة عيد الكلية التكنولوجية إلى آخره وبلغني ان اكثر سنت لا يوجد اكل سمك في هذا الصيام. هل هذا صحيح؟ ما قلت ثبت ما حصلش. وبقت كل واحد عايز يعني يشجع رايه شويه قلت لهم ايه ما حصلش. واللي عايز ياكل سمك ياكل بالهنا والشفا ما عادش في يوم الاربعاء والجمعه من هذا الصيام. لكن اذا اراد انه لا ياكل ثوم نفسا وليس قانونا دي مساله اخرى. كان الولاد من الأصيام اللي ممكن يباح فيها السنة ما عدا الأربعاء والجمعة لأنها الأربعاء والجمعة تطلعناها سنة الولاد. وأنا بقول أرجو تفسير ما ورد بسفر الخروج سلم موسى الله يكرم ذاكر كما يكرم الإنسان صاحبه ثم ورد بعد ذلك لا يقبل أن يرى الإنسان يكرم الله العيش. وكان الاكل يعني شخصيا يعني مش ضروري يكون شيء يعني زي المعليقه اهو كان ربنا بيكلمه خلل لاذن يعني خلل لاذن كلمه وجه لوجه هنا يعني خلل لاذن مش يعني صوت بعينه يعني خلل لاذن. سؤال كيف اتخلص من التردد؟ كنت افكر في الرهبانه ولكن ابدا اتراجع طلب لان قامتي لا تتناسب مع الرهبانه ولكن على الرغم من مستواي البحر في الروحيات لكني احب الرهبنه جدا وبعض الاباء والمرشدين وتفتت الدعوه الى الرهبنه وبعضهم لم يشجعوني بل فضلوا لي الزواج والسن يتقدم وانا انزاد في الحيره. واذا فكرت في الزواج على ان الطريق السهل اشعر اني سافقد شيئا كبيرا. يا ريت تسال اتبع اعترافك إذا كان بيقول قامتك الروحية لا تتناسب قل له إيه يا أبونا بالظبط اللي في هذه القامة لا يتناسب وأعمل إيه علشان أكون موضع موافقتك وتابعني في هذا الأمر. أعمل إيه بالتحديد كلمة قامة لا تناسب كلمة عامة شوية مش محددة يعني. فقل له بالظبط إيه الأخطاء اللي موجودة فيا أو إيه النقائص أو إيه المعاناة وتابعني في ان انا انفذ يعني انفذ وانفذ. خليك عمل كده وشوف ايه الحكايه. بس طبعا يقول لك الحاجات دي قبل النبي الثاني يعني. عندما أصلي في الطريق أو في مكان العمل صلاة الساعة الثالثة أو السادسة هل يعتبر كأني صليتها أم أصليها مرة أخرى في المنزل؟ إن وجدت وقت في المنزل تصلي ثانية في السنة ما وجدتش يبقى مرة أخرى. هي على موضوع إن عندك وقت ولا ما عندكش وقت. لكن سؤال ما معنى قول السيد الرب لأبي مالك عندما أخذ سارة امرأة إبراهيم وأنا أيضا أن تكفك عن أن تعطي إليه لذلك لم أدعك تمسها؟ هل هذا ضد حرية الإنسان وإرادته؟ ربنا بيدي الإنسان حرية يعمل زي ما عايز لكن في بعض أوقات بتتدخل إرادة الله لإيقاف الناس وقتا عند حد معين. يعني الإنسان له حرية إرادة ولكنها ليست حرية مطلقة. ربنا بيتدخل أحيانا على سن وقت من أجل الخير يعني. يعني افرضوا إن الإنسان حب يقتل أحده وربنا منعه من أكله ويقول ربنا بيقيد حرية الإنسان. لا، ربنا بيتدخل أحيانا
لكي يثبت العدل على الارض او لكي يمنع بعض اشياء. وخصوصا اللي جيء امرأة لبيت من جهة، وخصوصا ان بكرها عيد من نسل النسوح من جهة اخرى، فالله امسكوا عن ان يحضر اليه. وفي اوقات كثيرة بكل انسان مبنى ان يخطئ ويلاقي الحكاية تعقدت وما اخطأت، والنعمة تتدخل لكي تمنعه من الخطأ. اذا الانسان له حرية، ولكن في بعض الاخطاء ربنا يتدخل من اجل الصالح ودينه، زي ما ربنا بيمنع شرور كثيرة، وزي ما حتى الشيطان في قصة تجربة أيوب ربنا حد له حدودا فلم يجعل حريته حرية مطلقة في ارتكاب الصبر. سؤال: هل نؤمن بالحسد بالمفهوم العامي الاجتماعي؟ الإنسان يحسد إنسان فيصاب هذا الإنسان المحسود أو تحل به ثالثة؟ أنا شخصيا لا أؤمن بهذا إطلاقا، وإلا سمعت إن الحاسدين دول يضيعوا الأرض كلها يعني. وأنا في ناس بتجيلهم بركات كبيرة في النوبة حسد الآخرين، فلو كان الحسد أمر ثابت كان كل إنسان تجيله بركة لابد تجيله كارثة بعده إذا ما بيحصلش. يعني مثلا كان أول الثانوية العامة كل سنة لابد يصاب مرة الثانوية من مراجية اللي يجرى لحاجة ولا يجيك الترنامة، بس ما إذا ما بيحتاج يقطع في ناس بيحسدوه يحسن اللي بين يدين ما يجيك يحسد برجة ولا برجة. وال بياخد مثلا ماتش الكورة كل مرة يجيله عين تضيعه طبعا يسمعوه، واللي بياخد بطولة في حاجة معينة تجيله عين، واللي بياخد يطلع الأول في أي حاجة تجيله عين، واللي بياخد جايزة في الدولة التخبيرية تجيله عين، واللي بيعمل أي عمل ناجح تجيله عين، وأحسن يسمعوه يعني. فما تخافوش، العيون كثيرة ولكن ربنا من أحسن.